أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الكلام على المستخرجات، وقد قلنا إن المستخرجات جمع مستخرج، والمستخرج معناه أن يأتي إمام من الأئمة إلى كتاب، لا يشترط أن يكون ذلك الكتاب من كتب الأصول، فضلا عن أن يكون أحد الصحيحين، فهناك من خرج على الصحيحين أو أحدهما، وهناك من خرج على كتب السنن، وهناك من خرج على كتاب التوحيد لابن خزيمة وليس من كتب الأصول بمعنى جوامع السنة. يجعل المستخرج هذا الكتاب أصلا، ويأخذ حديثا حديثا من أحاديث الأصل ويسوقها بإسناده، وغرضه في ذلك العلو، ويأتي مع هذا الغرض فوائد أخرى سنتعرف عليها إن شاء الله تعالى. وقد ضرب السخاوي المثل بكثير من المستخرجات، ذكرناها في اللقاء الماضي، سواء كانت مستخرجات على الصحيحين معا أو على أحدهما، وأشار إلى ما قلنا من أنه المستخرجات لا تختص بالصحيحين، وإنما هناك مستخرجات على غيرهما. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام من عند قوله: وإنما وقعت الزيادات في المستخرجات. ابدأ اشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين.
آمين.
نبدأ بعون الله تعالى فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي رحمه الله تعالى. رحمه الله: وإنما وقعت الزيادة في المستخرجات لعدم التزام مصنفيها لفظ الصحيحين.
نعم. إذن المستخرجات لم يلتزم أصحابها إيراد الروايات بنفس الألفاظ الموجودة في الكتب الأصلية، فهو وإن كان مستخرج على صحيح مسلم لا يأتي بالحديث من رواية مسلم ملتزما ألفاظه، لا، هو يلتزم إيراد الروايات بإسناده هو، وإن لم تكن بنفس الألفاظ الموجودة في صحيح مسلم. نعم.
قال: ولهذا قيل للناقل: اجتنب عزوك ألفاظ المتون، أي الأحاديث التي تنقلها منها لهما، أي للصحيحين.
نعم. إذا الباحث نقل حديثا من كتاب من هذه الكتب المستخرجة على صحيح البخاري، صحيح مسلم، على الصحيحين، لا ينبغي أن يقول هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، يعني ابتداء إذا نقل حديثا منها لا يعزوه إلى البخاري ومسلم. لكن الشيخ ينبه هنا إلى مسألة، وهي مسألة عزو ألفاظ المتون وليس عزو المتون، فهو يقول اجتنب عزوك ألفاظ المتون، لأن المتون تتشابه معنى وألفاظا، ولكن يحصل مع ذلك اختلاف، إما بزيادة وإما بنقص وإما بإبدال. نعم.
قال: فلا تقل حيث تورده للحجة كالتصنيف على الأبواب حسبما قيده ابن دقيق العيد أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ إلا بعد مقابلته أو تصريح المخرج بذلك.
نعم. يبقى إذن لا ينبغي لك أيها الباحث إذا نقلت حديثا من المستخرج أن تعزوه إلى الصحيح الأصل، وتقول مثلا أخرجه البخاري، أو تقول أخرجه مسلم، أو تقول أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، تكتب هكذا في الهامش أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، لا ينبغي أن تقول هذا معتمدا على أنك وجدت الكتاب، وجدت الحديث في مستخرج على الصحيحين، إلا بعد مقابلته، تعمل مقارنة بين الحديث الذي وقفت عليه وبين روايته في الصحيحين، تقارن بينهما، فإذا تأكدت أن اللفظ هو اللفظ في هذه الحالة تستطيع أن تقول أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ. أو هناك طريقة أخرى وهي تصريح المخرج بذلك، إلا بعد واحد مقابلته، اثنين أو تصريح المخرج بذلك، أن الذي صنع المستخرج يكتب وراءه أخرجه البخاري ومسلم بلفظه، يعني تتأكد من هذا بنفسك، أو يكون المخرج أكد لك هذا. في هاتين الحالتين فقط تستطيع أن تقول أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ. والشيخ يشير إلى مسألة مهمة في قوله فلا تقل حيث تورده للحجة، لأن هناك إيراد للحجة وهناك إيراد لشيء آخر. ثم ضرب لي مثالا بالحجة، قال كالتصنيف على الأبواب، العلماء حينما يصنفون على الأبواب يكون غرضهم من ذلك أن يستخرجوا الأحكام الفقهية وغيرها من خلال هذا التصنيف، كما فعل البخاري ومسلم وأصحاب السنن، يجعل مثلا كتاب للطهارة، كتاب للصلاة، كتاب للجهاد، كتاب وهكذا، وفي كل كتاب أبواب، وكل باب له ترجمة مأخوذة من هذه الأحاديث. هذه الترجمة تحتها أحاديث مأخوذة من أين؟ أخذت أنت حديثا منها من خلال المستخرج، ربما لا تطابق ألفاظه ألفاظ الحديث الأصلي في البخاري أو في مسلم، وتكتب وراء الحديث أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، وربما تعتمد على لفظة في هذا الحديث تضع منها ترجمة على الباب، وفي هذه الحالة تكون كذبت على البخاري ومسلم. لماذا؟ لأن هذه اللفظة موجودة في المستخرج غير موجودة في البخاري ومسلم، ويظن الذي يقرأ الكتاب المرتب على الأبواب الموجود فيه هذا الحديث الذي نقلته أنت من المستخرج بهذه الألفاظ الزائدة التي استفدت منها وجعلتها تراجم وفوائد، يظن أن هذا فعلا أخرجه البخاري ومسلم، وليس كذلك. إذن فابن دقيق العيد يشدد على هذه الناحية، إذا كنت تنقل الحديث من المستخرجات بهدف الاحتجاج مثل التأليف على الأبواب أو التصنيف في الفقه أو أي باب من أبواب الاحتجاج، في هذه الحالة لابد وأن تتأكد أن هذه الألفاظ ألفاظ البخاري ومسلم، فإنك ربما استنبطت حكما من لفظة فلا تنسب هذه اللفظة إلى البخاري ومسلم إلا إذا كانت فيهما فعلا، أما إذا لم تكن فيهما فلا ينبغي نسبتها إليهما. إذن المقابلة هنا واجبة، تأخذ حكم الوجوب، سيأتي معنا أن هناك مقابلة مندوبة، وذلك في غير النقل للحجة أو الإيراد للحج، أوردت محتجة فلا بد من المقابلة، المقابلة هنا واجبة. وهذا يعني سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه مرة أخرى. نعم.
نعم. قال رحمه الله: وظاهره عدم منع إطلاق العزو وليس كذلك، وإن لم أرى التصريح به.
وظاهره يعني ظاهر هذا الكلام الذي قاله ابن دقيق العيد في قوله: فلا تقل أخرجه البخاري أو مسلم بهذا اللفظ إلا بعد مقابلته أو تصريح المخرج بذلك. ظاهره عدم منع إطلاق العزو حينما قلت أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، هذا تقييد في كلمة بهذا اللفظ. السؤال: هل يمكن أن أحذف هذا القيد ويصح لي ساعتئذ أن أقول أخرجه البخاري ومسلم فقط؟ قال: ظاهره عدم منع إطلاق العزو. ظاهر كلام ابن دقيق العيد أنه لا يمنع أن تقول عن مثل هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، إذا لم تكن ستتبع هذه المقولة بكلمة بهذا اللفظ. قال: وليس كذلك، يعني مذهب السخاوي في اختياره في تفسير هذه الكلمة أنه يقول: سواء قيدت كلمة أخرجه البخاري ومسلم بقيد بهذا اللفظ أو لم تقيده، في الحالتين لا ينبغي لك أن تورد الحديث محتجا به إلا إذا قلت فيه أخرجه البخاري ومسلم، أو قلت فيه أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ إلا بعد أن تقابله وجوبا أو أن يصرح المخرج بذلك. قال: وإن لم أرى التصريح به، يعني لم يرى أحدا من العلماء صرح بهذا، ولكن هو يرجح أن ابن دقيق يمنع الأمرين كليهما. نعم.
نعم. قال رحمه الله: إذ قد خالفت المستخرجات لفظا كثيرا لتقيد مؤلفيها بألفاظ رواياتهم، وكذا معنى غير مناف ربما خالفت أي قليلا.
نعم. إذ هذا تعليل لما سبق من الكلام على أن لا نقول أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ إلا بعد المقابلة أو التصريح. لماذا لا نقول هذا؟ قال: إذ قد خالفت المستخرجات لفظا كثيرا، هناك تفاوت في الألفاظ، وهذا التفاوت كثير بين ما في البخاري وما في المستخرج على البخاري، ما في مسلم وما في المستخرج على مسلم. وبين لي سبب هذا التفاوت فقال: لتقيد مؤلفيها بألفاظ روايته، يشير إلى أنهم لم يقصدوا إخراج هذه الزيادات وإنما وقعت اتفاقا. لماذا؟ لأنه لما خرج الحديث بإسناد نفسه جاء بروايته هو ولم يأتي برواية صاحب الصحيح مثلا. هذه ناحية التفاوت في اللفظ، وأشار إلى أنه كثير. قال: وكذا معنى غير مناف، يعني هناك تفاوت أيضا بين المستخرج وبين أصله في المعنى، وإن كان هذا التفاوت في المعنى غير مناف، لا يقع التفاوت المنافي وإنما يحصل تغيير في بعض المعاني. وأشار إلى أن ذلك قليل، فقال: ربما خالفت أي قليلا، يعني التفاوت في المعنى بالنسبة للتفاوت في الألفاظ قليل، إلا أنه موجود هذا وموجود هذا. فقال: ما وجد التفاوت في اللفظ والمعنى فيمتنع أن تعزو إلى البخاري أو إلى مسلم، أن تعزو إلى الأصل من خلال وجود الحديث فقط في المستخرج، لا سيما خاصة لو كنت ستحتج به. نعم.
نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما تزيد فحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فانظر ما تزيد بالمثنات الفوقانية أو التحتانية، أي
يعني يجوز ان
المستثنى.
تقول ما تزيد بالمثنات الفوقانية اللي هي التاء، او ما يزيد التحتانية. ما تزيد يعني المستخرجات، او ما يزيد يعني المستخرج او المستخرج. نعم.
نعم. قال أي المستخرجات أو أو المستخرج، صحيح؟
لا بأس، يعني المستخرج اللي هو مثلا أبو نعيم، أو المستخرج الكتاب مجازا. نعم.
قال رحمه الله: فاحكما بنون التوكيد الخفيفة بصحته، بشرط ثبوت الصفات المشترطة في الصحة للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمع فيه، كما يرشد إليه التعليل بأنها خارجة من مخرج الصحيح، إلا إن منع منه مذهبه في منع الصحيح.
في منع التصحيح.
التصحيح،
نعم.
نعم.
طيب، إذا يقول إذا كان هناك تفاوت في اللفظ، وهناك أيضا تفاوت في المعنى، وعرفنا هذا، فلا بد أن ننظر في هذه الزيادات التي زادها أصحاب المستخرجات. ننظر إلى هذه الزيادات ونحكم عليها بمقتضى الصنعة الحديثية. نحكم عليها من خلال ثبوت الصفات المشترطة في الصحة، من اتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلة، كل الشروط نطبقها على هذه الزيادات. طيب، كيف نطبقها؟ نطبقها على السند ونطبقها على المتن. فأما المتن فهي هذه الزيادات، وأما السند فهناك قسم من السند هو سند الصحيح. الجزء المشترك بين صاحب المستخرج وبين صاحب الأصل هذا مضمون مأمون. إذن فأين ربما يقع الخلل؟ يقع الخلل، قال: للرواة الذين بين المخرج والراوي الذي اجتمع فيه. اتفقنا أن المخرج يأتي مثلا من غير طريق البخاري فيلتقي معه في شيخه، يلتقي معه في شيخ شيخه، وهكذا. فإذا التقى معه في شيخ شيخه، يبقى إذا نبحث عن الرواة من أول هذا المخرج إلى شيخ شيخ البخاري، الوسطاء الذين بلغوه إلى شيخ شيخ البخاري. نبحث في هذا الجزء من السند. طب وما فوقه؟ لا، ما فوقه هو مضمون بضمانة الإيه؟ الصحيح، بضمانة الأصل. هذا طبعا إذا كان الأصل إيه؟ مضمونا، كما قلنا إذا كان يخرج على البخاري، يخرج على مسلم. أما إذا كان يخرج على السنن أو يخرج على غيرها، فلا شك ستدرس هذا وستدرس هذا، ستدرسه مع الأصل وستدرسه أيضا مع المخرج. يبقى إذن لا بد من دراسة هذا الجزء. طيب، هل منهج ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقر هذا؟ هل منهج ابن الصلاح يؤيد هذا؟ عرفنا أن ابن الصلاح يقول لا ينبغي أن نشتغل بالتصحيح والتحسين والتضعيف وهكذا إلا في حدود معينة عرفناها سابقا، فهذا مما يدخل في الدائرة التي يقول عنها ابن الصلاح، ولا شك عمل صواب على الراجح المختار الذي رجحناه سابقا، وهو أنه النظر والتفتيش واجب بحسب هذه الشروط، وحيثما توفرت حكمنا بالصحة أو الحسن على حسب ما يتوفر لدينا من الصفات، أو نحكم بالضعف أو بما دونه. لكن على منهج ابن الصلاح قال: كما يرشد إليه التعليل بأنها خارجة من مخرج الصحيح. يعني هنا يقول: واجتنب عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، إذ قد خالفت أو إذ خالفت. فمعنى هذا أنها خارجة من مخرج الصحيح، فهل هذا مما يقبل؟ ويمكن لهذه الزيادات أن تجري على يعني قانون ابن الصلاح وقاعدته؟ ثم استثنى فقال: إلا إن منع منه مذهبه في منع التصحيح. نعم، هذا فعلا مما يدخل في دائرة المنع التي يمنع منها ابن الصلاح، لأن هذا سيكون عمل الباحث أو عمل الناقد في هذه الجزئية، وهو لا يقبل هذا العمل أو هذا التدخل. ففي هذه الحالة يعني لا يكون جاريا على كلامه، لما الألفاظ المساوية لألفاظ البخاري هي التي فقط تكون يعني مستفادة من المستخرجات، والله أعلم. نعم.
من أول فالمستخرجون.
نعم، فالمستخرجون. نعم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: فالمستخرجون ليس جل قصدهم إلا العلو، يجتهدون أن يكونوا هم والمخرج عليه سواء، فإن فاتهم فأعلى ما يقدرون عليه، كما صرح به بعض الحفاظ مما يساعده الوجدان. وقد لا يتهيأ لهم علو فيريدونه نازلا، وإذا كان القصد إنما هو العلو ووجوده، فإن اتفق فيه شرط الصحيح فذاك الغاية، وإلا فقد حصلوا على قصدهم. فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا، فأورده المخرج من طريق آخر ممن تكلم فيه عن الزهري بزيادة، فلا يحكم لها حينئذ بالصحة.
نعم. طيب، هو الصوت بعيد جدا، فإن شاء الله يعني أستعين بالله وأقرأ. وأنا قال: فالمستخرجون ليس جل قصدهم إلا العلو. هذا معظم قصد من يخرج على كتاب، أنه يجتهد في مسألة العلو، يجتهد في مسألة العلو، فيحاول قدر إمكانه أن يكون هو والمخرج عليه الكتاب الأصلي سواء، يعني يكون في نفس مرتبته. فإن فاتهم، لو فاتته هذه المرتبة أو هذه المنزلة، وهي أن يكون في نفس مرتبة الأصل، فإن فاتهم فأعلى ما يقدرون عليه، يعني يحاول قدر إمكانه ليقترب من صاحب الأصل مهما أمكنه. قال: كما صرح به بعض الحفاظ، قال إنهم إذا لم يستطيعوا أن يساووا صاحب الأصل يجتهدون في القرب منه. قال: مما يساعده الوجدان، يعني هذا الكلام الذي صرح به بعض الحفاظ موجود في تطبيقات أصحاب المستخرجات. قال: وقد لا يتهيأ لهم علو فيوردونه نازلا، يعني إذا لم يستطيعوا أن يأتوا بالحديث عالي الإسناد، سواء كان العلو المطلوب أو العلو القريب من المطلوب، في هذه الحالة يخرج الحديث بإسناد نازل. لماذا؟ لبقية أغراضه في صناعة المستخرج، فليست هذه هي الفائدة الوحيدة، وإنما هناك فوائد أخرى، وإن كانت هذه يعني الفائدة العظمى عنده. سبق معنا أن قلنا ربما يتركون الحديث لأنهم لا يجدون سندا مرضيا يخرجون الحديث من خلاله، فيسكت عن هذا الحديث ولا يخرج عليه. قال: وإذا كان القصد إنما هو العلو ووجدوه، فإن اتفق فيه شرط الصحيح فذاك الغاية. يعني هو يقصد إلى العلو، فإذا حصل العلو وحصل مع العلو توفر شرط الصحيح في ذلك العلو في هذا الإسناد العالي فهذا هو الغاية، يعني هذا هو نهاية الأمل، حقق أمله وبلغ غاية مطلوبه، وإلا فقد حصلوا على قصدهم وهو العلو. يعني إذا وجدت فيه شروط الصحة فنعم، يبقى الحمد لله توفر أمران، توفر العلو وتوفرت الصحة، وإلا إن فاتهم مسألة الصحة يقتصرون على العلو فقط، وإلا فقد حصلوا على قصدهم. يعني وإن لم يتوفر شرط الصحيح في هذا الإسناد فقد حصلوا على قصدهم اللي هو العلو. ثم ضرب مثالا فقال: فرب حديث أخرجه البخاري من طريق بعض أصحاب الزهري عنه مثلا، ويكون هذا الصاحب من أصحاب الزهري على شرط الصحيح. قال: فأورده المخرج من طريق آخر. إذن صاحب الأصل البخاري مثلا أخرج هذا الحديث عن الزهري بواسطة بعض تلامذة الزهري الذين تتوفر فيهم شروط صاحب الأصل، فيأتي المخرج ليخرجه من طريق صاحب آخر من أصحاب الزهري، فيخرجه من طريق من؟ قال: فأورده المخرج من طريق آخر ممن تكلم فيه عن الزهري بزيادة، ممن تكلم فيه عن الزهري. إذن هو ترك الطريقة الأولى طريق صاحب الأصل وكان فيها تلميذا من تلامذة الزهري الذين هم على شرط الصحيح، وأتى بالحديث من طريق راو آخر، هذا الراو الآخر متكلم فيه بزيادة، يعني معه زيادة على ما في الصحيح، زيادة لفظ أو نحو هذا. قال: فلا يحكم لها حينئذ بالصحة. لا يحكم لماذا؟ لأي شيء؟ لا يحكم لهذه الزيادة، فلا يحكم لها حينئذ بالصحة. لماذا؟ عند دراسة الإسناد المستقل هذا الجزء الزائر الذي فيه يعني مخالفة المخرج ستقف معنا عقبة ذلك الصاحب الذي تكلم فيه أهل الجرح من تلامذة الزهري. ثم قال: وقد خرج الإسماعيلي في مستخرجه لإبراهيم ابن الفضل المخزومي وهو ضعيف عنده. هذه أمثلة لرواة خرج لهم أصحاب المستخرجات وهم ضعفاء. قال: وأبو نعيم. إذن الإسماعيلي في المستخرج على البخاري خرج لراو ضعيف هو إبراهيم بن الفضل المخزوم، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم خرج لمحمد بن الحسن بن زبالة وقد اتهموه. إذن فلا يشترط أصحاب المستخرجات الصحة، وإنما جل بحثهم عن مسألة العلو، وأما مسألة الصحة هذه فتارة تتوفر وتارة لا تتوفر، إن توفرت فبها ونعمت، وإلا ف يعني قصدهم العلو، وقصدهم العلو وقد حققوه. ثم قال: وإذا حكمت بالصحة بشرطها وعدم منافاتها، فهو أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم لا يدل له حديث الأصل. هنا في هذه الجزئية يتكلم عن فوائد المستخرجات، وهذه أول فائدة من فوائد المستخرجات. ما الذي تفيده المستخرجات ودراستها والنظر فيها؟ أول فائدة من هذه الفوائد الزيادات التي نتحصل عليها، سواء كانت في المعنى أو كانت في الألفاظ، مما يمكن أن تعطي معنا فوائد عديدة. منها مثلا أحكام زائدة، كما أشار إليه بقوله: وإذا حكمت بالصحة بشرطها وعدم منافاتها، فهو أي الحكم بالصحة للزيادة الدالة على حكم، تفيدني حكما من الأحكام، لا يدل له حديث الأصل. لكن طبعا هذا بشرط إيه؟ بشرط تصحيح هذه الزيادة، أن تكون بشرطها وألا تنافي الأصل. ثم أشار إلى فائدة أخرى، قال: أو الموضحة لمعنى لفظه. ربما الزيادة التي يأتي بها صاحب المستخرج لا تعطيني معنى جديدا، ولكن تضيء لي وتشرح، توضح لي وتبين معنى موجودا في الحديث الأصلي. فهذه فائدة ثانية للمستخرجات. ثم قال: مع ما تشتمل عليه المستخرجات من العلو الذي هو كما قرر قصد المخرج في أحاديث الكتاب بالنسبة لما أورده من الأصل. أن نقف على الحديث بعلو، هذا أيضا من فوائد المستخرجات. يبقى الأول حكم زائد، الثاني من الفوائد توضيح لمعنى اشتمل عليه لفظ الأصل، الثالث العلو. ثم ضرب مثالا للعلو فقال: مثاله حديث في جامع عبد الرزاق، فلو رواه أبو نعيم مثلا من طريق أحد الشيخين لم يصل إليه إلا بأربعة، لو سلك نفس الطريق التي سلكها البخاري ومر من طريق البخاري سيرويه بأربعة. قال: وإذا رواه عن الطبراني عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري عنه وصل باثنين، يصل باثنين. فإذا عدد رواة المخرج من غير طريق صاحب الأصل سيكونون أقل مما لو أخرج الحديث من طريق صاحب الأصل. هذا هو العلو. قال: من فائدته، هذه هي الإشارة إلى أن هذا الكلام من الإيه؟ للكلام على الفوائد. فهو مع العلو من فائدته، هو إشارة إلى الحكم والعلو، هاتان فائدتان، وأضاف فائدة في المنتصف. ثم قال: من فائدته أي الاستخراج إلى غير ذلك من الفوائد التي أوردت منها في النكت نحو 20. يعني يقول إنها كثيرة جدا جدا. وفي شرح التيسير يقول السخاوي رحمه الله تعالى: بل ارتفعت إلى أضعاف ذلك، وكان ذكر تقريبا 5 أو 6، وقال ارتفعت إلى أضعاف ذلك، هنا يقرر أنها 20. فمثلا من فوائد المستخرجات كما قلنا هناك متون مستقلة في أبي عوانة، ربما تجد جملة كاملة، ربما تجد مثلا فصل مدرج أو تسمية مبهم أو تبيين مهمل أو تمييز ألفاظ الشيوخ مع ما يعطيه طبعا المستخرج من قوة للحديث من نواحي عدة، منها ناحية كثرة الطرق، فهذه طريق وهذه طريق أخرى تقوي وتؤيد هذا الحديث وهكذا. ثم قال: ثم إن أصحاب المستخرجات غير منفردين بصنيعهم، بل أكثر المخرجين للمشيخات والمعاجم وكذا للأبواب يوردون الحديث بأسانيدهم. يعني أصحاب المستخرجات هم مرتبطون بالأصول، فهذا مستخرج على البخاري، هذا مستخرج على مسلم، هذا مستخرج على التوحيد، هذا مستخرج على سنن أبي داود، وهكذا كتاب مرتبط. لا، هناك كتب مشيخات، كتب معاجم، كتب أخرى على الأبواب، كتب مستقلة، كتب مستقلة، مؤلفات مستقلة في علوم الحديث تورد الأحاديث بأسانيدها، يورد أصحابها الحديث بأسانيدهم. قال: ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه غالبا بعزوه إلى البخاري أو مسلم أو إليهما معا مع اختلاف الألفاظ وغيرها، يريدون أصله. ويضرب لنا أمثلة من هؤلاء الآن. إذن فكما أن هناك مستخرجات تأتي بأحاديث البخاري ومسلم بأسانيدها وروايات مختلفة فيها زيادات وفيها مغايرة وتفاوت في المعنى واللفظ وهي مرتبطة بالأصل، هناك كتب أيضا مستقلة تماما عن هذه الكتب، ولكن أصحابها يحرصون في كثير من المواضع بعد إيراد الحديث على قول أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه البخاري ومسلم. فهل في مثل هذا أيضا ينبغي إذا وقف عليه الباحث وأراد أن يعتمد على هذه الكلمة لابد من العودة إلى الكتاب الأصلي ويطابق ويقابل ويقول هذا موجود في البخاري ومسلم بألفاظه أو لا؟ هل يجري عليه نفس حكم المستخرجات؟ فيقول: ولذلك الأصل بالنصب مفعول مقدم لا الألفاظ، يعني الحافظ الفقيه ناصر السنة أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، نسبة لبيهق قرى مجتمعة بنواحي نيسابور الشافعي في تصانيفه كالسنن الكبرى والمعرفة. ضرب لي الآن أمثلة لهذه الكتب المستقلة، فذكر السنن الكبرى وكتاب معرفة السنن وكلاهما للبيهقي. فهذان الكتابان مستقلان، ليس بينهما وبين الكتاب الآخر ارتباط أو علاقة كما بين المستخرجات وأصولها. والبيهقي رحمه الله تعالى في هذه الكتب يسوق الأحاديث بإسناده هو، وإذا أورد حديثا مما هو في البخاري ومسلم أو في واحد منهما يقول عقبه غالبا أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم. وداخل هذه الروايات التي يريدها البيهقي تفاوت، زيادات، اختلاف في الألفاظ وفي غير الألفاظ، اختلاف في الألفاظ واختلاف في المعاني كما مر. لكن الشيخ يقول إنه يريد الأصل، يعني يريد أصل الحديث وليس خصوص اللفظ الذي ساقه. فهو حينما يورد مثلا في السنن الكبرى حديثا من البخاري ويقول في النهاية أخرجه البخاري، فهو يريد أن البخاري أخرج أصل هذا الحديث وليس أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ المذكور. وما معنى هذا؟ معناه أنه لا يجوز حينئذ لأحد أن ينقل من هذه الكتب المستقلة حديثا للاحتجاج ونحوه ويقول فيه هو كذا في الصحيحين أو في أحدهما، أو أخرجه البخاري بلفظه، أو أخرجه البخاري ولو كان هذا مطلقا هكذا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون القدر الذي احتج به في هذا النقل أنت أخذته للاحتجاج به في موضع، احتمال يكون هذا القدر ليس موجودا في البخاري ومسلم، أو موجودا في البخاري أو موجودا في مسلم. إذن يأتي في هذه الكتب المستقلة ما أتى قبل ذلك في المستخرجات، فتعامل معاملة المستخرجات تماما بتمام. إذا كنت ستنقل منها للاحتجاج فلا بد من المقابلة، المقابلة واجبة، وإلا فلا تعزو إلى البخاري ومسلم، أعزو إلى البيهقي، لا تعزو إلى البخاري ومسلم. فإذا عزوت إلى البخاري أو إلى مسلم أو كذا فلا بد من المطابقة، المقابلة. ثم قال: ومن عزى للشيخين أو أحدهما كالإمام محيي السنة أبي محمد الحسين ابن مسعود البغوي، الفقيه الشافعي في شرح السنة، هذا كتاب آخر من الكتب المستقلة التي يورد فيها صاحبها وهو الإمام البغوي رحمه الله تعالى أحاديث بإسناد نفسه، ثم يقول في نهاية الحديث: عزوة إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى البخاري ومسلم معا. قال: وغيره ممن أشرت إليهم. يبقى إذن أمثلة: البيهقي في مؤلفاته، البغوي في كتابه شرح السنة، وغيرهم. هؤلاء يأتون بالحديث بأسانيدهم هم، فيها اختلاف ألفاظ واختلاف معاني عن الأصل الذي يعزون إليه بعد نهاية الحديث بقولهم أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم. فهنا ينبغي أن ينقل منها الحديث ويطابق، ثم بعد ذلك يعزى وينتبه إلى موضع الشاهد، ينتبه إلى موضع الشاهد، ينتبه إلى موضع الشاهد. فإن كان موضع الشاهد الذي تريد أن تحتج به موجودا في البخاري ومسلم، قل أخرجه البخاري ومسلم، أو قل أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ. وإذا كان موضع الشاهد ليس موجودا في البخاري ومسلم، فتنبه على ذلك لزاما حتى لا يغتر به من ينظر فيه ولا يفتش. قال: وغيره ممن أشرت إليهم، وذلك في المشيخات ونحوها أسهل منه في الأبواب. يعني يعقد مقارنة الآن بين أصحاب المشيخات، أصحاب المعاجم، أصحاب الفوائد، إذا نقلوا حديثا على هذه الصفة وعزوه إلى البخاري أو إلى مسلم، يقول صنيعهم هذا أسهل من صنيع الذين يؤلفون على الأبواب. لماذا؟ لأن الذين يؤلفون على الأبواب كما قلنا يقصدون إلى الاستفادة من هذه الأحاديث والاحتجاج بها، وأما أصحاب المعاجم وأصحاب المشيخات لا يقصدون إلى ذلك، إنما هو يقصد فقط إلى إيراد هذا الحديث بسنده ونحو هذا. قال: خصوصا مع تفاوت المعنى. إذا كان المعنى يتفاوت فهنا الخطب أجل وأعظم. إذا كان هناك تفاوت في الألفاظ ولكن المعنى واحد بين ما هو موجود في شرح السنة البغوي وما هو موجود في البخاري مثلا، المسألة قريبة، لأنك في كل الأحوال إذا لم يكن تفاوت في المعنى الفائدة أو الاحتجاج المنتزع من خلال هذا الحديث لم يختلف من البخاري لشرح السنة للبغوي مثلا. وأما إذا كان هناك اختلاف في المعنى فلا شك أنك ساعتئذ ربما تنسب معنى ليس موجودا في البخاري إلى البخاري، وتقول إن هذا الحديث يستفاد منه كذا وكذا وكذا. في النهاية أنت تتكلم عن فوائد من ألفاظ أو معاني ليست مذكورة في البخاري، وإنما هي موجودة في شرح السنة أو في كتاب مثله السنن أو المعرفة. ثم قال خصوصا مع تفاوت المعنى، وكون القصد بالتبويب منه ليس عند صاحب الصحيح، هذه أشرنا إليه. ربما مثلا تأخذ بعض المعاني وتجعلها تراجم على الأبواب وتحتج بها، وأنت تنسب في ذلك هذا الحديث إلى البخاري، فيظن أن هذه الفوائد موجودة في اللفظ الذي أخرجه البخاري وليست كذلك. قال: ولذلك استنكره ابن دقيق العيد فيها، يعني في الكتب التي تصنف على الأبواب، وهي هذه هي التي فيها يعني وجوب المقابلة. أما المشيخات المعاجم الفوائد خلاف ما يعني يسوقه الناس للاحتجاج، هذا كله ليس فيه هذه يعني الشدة. كأن يمكن أن نعبر بتعبير السخاوي كذلك في شرح التيسير والتقريب، يقول: هنا تستحب المقابلة، تندب المقابلة ولا تكون واجبة. قال: ولكن جلالة البيهقي ووفور إمامته تمنع ظن ارتكابه المحذور منه. يعني البيهقي رحمه الله تعالى نقاد إمام، إذا صنف على الأبواب، وهكذا كتابه السنن والمعرفة، فلا يمكن أن يظن بمثله في إمامته أن يأخذ حديثا من الأحاديث التي قال فيها أخرجه الشيخان، ويكون المعنى الذي وضعه على هذا الحديث كترجمة أو فائدة يكون ليس في البخاري أو ليس في مسلم. إذا كان كذلك فسيبينه ويوضحه، وإذا لم يوضح ولم يبين فلا ريب أنه يعني لم يستفد إلا من لفظ هو فعلا في البخاري أو في مسلم، يعني بحسب من عزى إليه. ثم قال: ولو بمجرد الصحة إن لم يكن على شرط المعزو إليه أو فيه، يعني لا يمكن أن يكون ذلك أبدا عند البيهقي، أن يعتمد على ما هو ضعيف. إذا قلنا إنه لن يعني يؤكد على مسألة أنه في نفس الكتاب المعزو إليه، فإنك ستجده صحيحا لا ريب، لا ينزل عن رتبة الصحيح، لا يمكن أن يظن به أن يستفيد من الضعيف، ومع ذلك ينسبه إلى الصحيح ويضع هذه التراجم والإفادات على سبيل الاحتجاج منه. ثم قال: وعلى تقدير تجويز ذلك في غيره فالإنكار فيه أخف. هنا يقارن بين أمرين. لو فرضنا مثلا أن شرح السنة أو غيره من الكتب حصل فيها هذا التجاوز، وقع فيها هذا المحذور، يقول: فالإنكار فيه أخف ممن عمد إلى الصحيحين فجمع بينهما لا على الأبواب بل على مسانيد الصحابة بحذف أساندهما، ويدرج في أثناء أحاديثهما ألفاظا من المستخرجات وغيرها. يعني إذا جاء إنسان وخص الصحيحين ببحث وجمع أحاديث الصحيحين ولم يصنفها على الأبواب، صنفها مثلا على مسانيد الصحابة، يأتي كل صحابي ويجمع تحته الأحاديث التي له في الصحيحين، اتفق عليها البخاري ومسلم، أحاديث التي في البخاري، الأحاديث التي في مسلم، وهكذا حتى صنع لنا كتابا فيه كل ما رواه البخاري ومسلم مرتبا على المسانيد. فإذا كان كتاب هكذا خاص بالبخاري ومسلم لا يليق به أن يأتي بلفظة من خارج البخاري ومسلم، فإذا أتى بلفظة من خارج البخاري ومسلم فعمله أشنع من عمل من يصنف على الأبواب ويورد بعض الألفاظ الموجودة في خارج الصحيح ويترجم عليها، حتى لو ترجم عليها بما هو مأخوذ من هذه الألفاظ التي ليست فيما عزا إليه. يعني لو فرضنا مثلا أن البيهقي قال أخرجه البخاري، والترجمة للفظة ليست في البخاري، هذا لا شك فيه محذور، هذا خطأ. طيب إذا جاء إنسان جمع أحاديث الصحيحين وهو يقول أنا أجمع مسند الصحابة في الصحيحين، وأتى في داخل هذا بألفاظ من خارج الصحيحين، هذا عمله أشد شناعة من عمل البيهقي على سبيل المثال الذي قلناه. لماذا؟ قال لأن موضوعه، موضوع هذا الكتاب المرتب على مسانيد الصحابة من خلال الجمع بين الصحيحين، لأن موضوعه الاقتصار عليهما، موضوعه مقتصر على البخاري ومسلم، فإدخال غير ذلك مخل. إذن ترتيب الكلام بدأ أولا فنبه على المستخرجات، ثم نبه بعد ذلك على مسألة الكتب المستقلة، وجعل الكتب المستقلة نوعين، كتب مستقلة مرتبة على الأبواب وكتب أخرى غير مرتبة على الأبواب، وقال لا يوجد في الكتب غير مرتبة على الأبواب محذور، إنما المحذور كله في الكتب المرتبة على الأبواب. ثم قال إن هذه الكتب المرتبة على الأبواب وإن كان فيها محذور، إلا أن هناك كتب أخرى فيها محذور أشد، وهو كتاب اختص بجمع ما في الصحيحين، ثم إنه أدخل فيها أحاديث من المستخرجات أو ألفاظ من المستخرجات وغيرها، فهذا لا شك أشد وأشد. ثم بدأ في مسألة أخرى، وهي مسألة الكتب التي جمعت بين الصحيحين أو اختصرت الصحيحين. قال وليت إذ زاد الحافظ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي بالتصغير نسبة لجده الأعلى حميد الأندلسي القرطبي المتوفى في ذي الحجة سنة 88 و400، فاعل ذلك في جمعه. الإمام الحميدي له كتاب في الجمع بين الصحيحين، فالعراقي يقول ليته في هذا الكتاب ميز، يعني ميز الألفاظ الزائدة التي يزيدها على الصحيحين، فإنه ربما زاد بعض الألفاظ. قال فإنه ربما يسوق الحديث الطويل ناقلا له من مستخرج البرقاني أو غيره، مع أن عمله مقتصر على البخاري ومسلم، جمع بين الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فيأتي إلى حديث من الأحاديث وينقله من مستخرج من المستخرجات التي صنعت على الصحيحين أو أحدهم، ثم يقول في نهاية الحديث الطويل اختصره البخاري فأخرج طرفا منه. يبقى صار هنا جزء من الحديث الطويل أخرجه البخاري وجزء لم يخرجه. قال ولا يبين القدر المقتصر عليه، لا يبين هذا القدر الذي أخرجه البخاري ولا القدر الزائد، فيلتبس على الواقف عليه من يقرأ الحديث في الجمع بين الصحيحين لا يكاد يميز بين ما هو في الأصلين وما هو زائد على الأصلين. قال: ولا يميزه إلا بالنظر في أصله. لا يستطيع الواقف على هذا الحديث أن يميز بين ما هو أصيل من البخاري ومسلم وما هو دخيل عليهما من مستخرج البرقاني وغيره، إلا إذا أخذ هذا الحديث وجلس يقابله ويطابقه على ما في البخاري أو ما في مسلم. زائد أنه يدرج زيادات وتتمات في تضاعيف الحديث، في تضاعيف الحديث، وهو طبعا نبه على هذا في المقدمة، ولذلك قال الشيخ: ولكنه في الكثير يميز. وقال في الكثير لينبه على أن هناك قليل لم يميز، يبقى معناه أنه لم يستوفي عمليات التمييز. قال: ولكنه في الكثير يميز بأن يقول بعد سياق الحديث بطوله: اقتصر منه البخاري على كذا، وزاد فيه البرقاني مثلا كذا. إذن هنا إيه؟ هنا تمييز، والتمييز حصل كثيرا، وهذا أدى إلى اختلاف بين النقاد في الحكم على هذا الكتاب. قال: ولأجل هذا، لأجل أنه كثيرا ما يبين ويوضح ويميز، ولأجل هذا انتقد ابن الناظم وولي الدين العراقي وشيخنا ابن حجر العسقلاني دعوى عدم التمييز. يعني كلاهما قال الناس تأخذ على الحميدي أنه لم يميز، والحميدي يميز، الحميدي نبه على هذا في المقدمة وصنع هذا في التطبيق داخل الكتاب. يعني السخاوي رحمه الله تعالى يقول: إن هذه الكثرة التي وقعت منه جعلتهما يقولان هذا. قال: خصوصا وقد صرح العلائي ببيان الحميدي للزيادة. حافظ العلائي بيّن هذا في علوم الحديث له. قال: وهو كذلك، لكن في بعضها ما لا يتميز كما قررته. يعني وإن كان كثير من هذه الزيادات والتتمات وما يذكر في تضاعيف الحديث ميزه وبينه، إلا أنه لم يستوفي فاته أشياء، فبقي للمنتقد عليه وجاهة، أو بقي له عليه يعني مأخذ. قال: وهو كذلك، لكن في بعضها ما لا يتميز كما قررته. إذن فهذا خلاف، هل ميز فلا ينتقد صنيعه، أو لم يميز فينتقد صنيعه؟ فقل هو ميز في الكثير ولم يميز في القليل، فهو ينتقد في هذا القليل. ثم قال: وبالجملة فيأتي في النقل منه ومن البيهقي ونحوه ما سبق في المستخرجات. إذن يعني مفتاح هذا الباب كله هو مسألة المقابلة والمطابقة بين الحديث الموجود في المستخرجات، الموجود في الكتب المستقلة المصنفة على الأبواب وغيرها، الكتب التي جمعت أو اختصرت، كل هذا ينبغي أن يقابل ويطابق. لكن هذه الكلمة، كلمة ينبغي على عرف الفقهاء، لها معنيان: معنى الأول الوجوب، والمعنى الثاني النذر. المعنى الأول وهو الوجوب، وهذا خاص بحالة الاحتجاج. إذا أخذت هذا الحديث للاحتجاج به، ففي هذه الحالة تجب المطابقة والمقابلة. والحالة الثانية وهي حالة الندب، فإذا كنت ستجمع مثلا مسند، أو ستجمع معجم، أو تصنع مشيخة، أو يعني ليس المقصود منه الاحتجاج في هذه الحالة، فالمقابلة والمطابقة تكون مندوبا إليها ولا تكون واجبة. هذا هو مفتاح هذا الباب، كما كان مفتاح الباب الذي قبله وهو الصحيح الزائد على الصحيحين كان مفتاحها النظر والتفتيش، أن ننظر وأن نفتش، سواء كان الحديث في المستدرك أو في صحيح ابن حبان أو في صحيح ابن خزيمة أو في غير هذه الكتب، التفتيش والنظر، وهنا المطابقة والمقابلة. وبهذا نأتي إلى ختام درس اليوم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.